الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله السيدين الطاهرين. قبل أن ندخل في الأمر الثالث، هناك استدراكات. تعريف العاقل به، والأمر الثاني في دليل صحة ونفوذ التعاقد، والأمر الثالث الذي سوف يأتي في أركان العاقل. هناك استدراكات ثلاثة حول الأمر الثاني لا بد منها قبل الانتقال. الاستدراك الأول أنه في مسألة إصالة الصحة في العقود يمكن أن يستدل لإثبات إصالة الصحة في كل عقدين يشك في صحته، سواء من ناحية الشك في اشتراط شيء كتلية خاصة فيه، أو من ناحية كونه عقدا مستحدثا. يمكن أن يقال أن مقتضى العقد هو الصحة، كما استدل بذلك بعض الفقهاء العامة، أنه قالوا أن هذا العقد المستحدث حيث أنه لم يرد من الشارع دليل على المنع عام، إذا لم ينطبق عليه أيضا عنوان من العناوين المحرمة كالربا أو سائر المعاملات المنهي عنها كالغرار والربا ونحو ذلك، إذن مقتضى القاعدة الصحة، لأن التحريم والمنع يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل فيكون مقتضى القاعدة الصحة. هذا الاستدلال يمكن أن يراد به أحد أمرين: الأمر الأول أن يراد به التمسك بمثلا السيرة، ما يشبه السيرة من الدليل اللبي، وهو أن الشارع لو كان قد لا يرى صحة هذا العقد لكان قد ردع عن ذلك في ضمن رواية في ضمن بيان، وحيث أنه لم يردع لم يصد ردعون، إذن فنستكشف من ذلك الإمضاء والصحة. وهذا الدليل التمسك به صحيح، لكن في الجملة كما أشرنا في ضمن الأبحاث السابقة، فيما إذا فرض أن هذا العاقد كان موجودا سابقا وفي معرض ابتلاء المتشرعة به، أو كانت نكتته موجودة بحيث يمكن استفادة صحته من تلك النكتة، وأما إذا لم يكن كذلك حينئذ مجرد عدم وصول الردع من الشارع لا يمكن أن يكون دليلا على قبوله وصحته، قبول الشارع له وصحة هذا العقد عند الشارع. المعنى الثاني الذي يمكن أن يراد بهذا الكلام أن يراد به الصحة الظاهرية لا الصحة الواقعية التي تثبت بالدليل السيرة العملية وعدم الردع مثلا الذي يستكشف منها الصحة الواقعية، بل الصحة الظاهرية، بأن يدعى أننا كما لنا قاعدة الحلية في باب الأحكام التكليفية، إذا لم يثبت فيها تحريمون كذلك قد يقال أنه يمكن أن يستفاد الصحة في العقود ببعض أدلة البراءة لا بجميع أدلة البراءة. أدلة البراءة جملة منها من الواضح أنها لا تشمل الشك في الصحة والفساد، لكن هناك دليلان وروايتان من روايات البراءة قد يتوهم قد يتصور إمكان الاستدلال بهما لإثبات الحلية الوضعية. إحداهما مرسلة الصدوق: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون. والأخرى الرواية المنقولة بطرق عديدة: بعضها صحيح سندا بعضها غير صحيحين، رواية مسعداء أو عبد الله بن سنان، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه. يقال أن هذين اللسانين من ألسنة أدلة الترخيص والحلية والبراءة يمكن أن يتمسك بإطلاقهما لإثبات الصحة في باب العقود حينما يشك في صحة عقد وحليته، لأن التعبير الوارد في هذين الدليلين عنوان الإطلاق والنهي، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. لو شك في صحة بيع وعدم صحته، يعني شك في حليته وحرمته في أنه منهي عنه أو ليس منهيا عنه، كالربا الذي حرم ونهي عنه بالآية والبيع الذي أحل بالآية. فإذا شك مثلا في أن عقد التأمين نهي عنه محرم شرعا أو أنه لا نهي عنه، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، يقول هذا أيضا مطلق حتى يرد فيه نهي، فتدل على الحلية، لأن الإطلاق في كل شيء بحسبه. الإطلاق في الحكم التكليفي يكون بمعنى عدم القيد التكليفي، والإطلاق في باب المعاملات التي هي أيضا شيء أشياء يشمله عموم شيء، يكون إطلاق المعاملة وإطلاق العقد وعدم النهي والمنع فيه بمعنى صحته لا محالة. فليتمسك بإطلاق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي للمعاملة التي يشك في صحتها والتحريم لها، لأن الشارع هل حرمها أو لم يحرمها. وكذلك اللسان الثاني، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه، أيضا هكذا الحرمة والحلية كما تضافان إلى الأفعال التكوينية كذلك تضافان إلى الأفعال الاعتبارية، كما أن الفعل التكويني يكون له حرمة تارة وحلية أخرى، الفعل الوضعي الاعتباري كالبيع والمعاملة والعقد أيضا له حرمة وله حلية. الحلية والحرمة تضاف إلى المعاملات كما تضاف إلى الأفعال التكوينية إضافة حقيقية من دون عناية أو مجازين، ولهذا أحل الله البيع وحرم الربا ليس فيه عناية وليس فيه مجازية. غاية الأمر يستفاد من إضافة الحلية والحرمة إلى المعاملة أنها للحلية والحرمة، الحلية بمعنى الإطلاق كما قلنا فيما سبق، والحرمة بمعنى التقييد والحاضر والمانع. يستفاد من منع الأمر المعاملة من منع المعاملة وتقييد المعاملة عدم صحته، ومن إطلاق العنان والحلية والحل في المعاملة الصحة، باعتبار أن قيد المعاملة وإطلاق المعاملة إنما تكون من ناحية الصحة وعدم الصحة لا محالة. فحلال أي ليس فيه قيد من قبل الشارع، أنت لست مقيدا بل أنت مطلق، أنت يحل لك هذا الشيء مطلق العنان. فاستفادة الصحة فحسب الحقيقة عنوان الصحة والفساد من العناوين الانتزاعية التي اصطلحها الفقهاء وانتزعها الفقهاء، وإلا العرف يفهم حلية المعاملة كما يفهم حلية أي فعل من الأفعال. ولهذا الآيات والخطابات لا تستعمل صحة وفساد، بل تستعمل حلالون حرامون جائزون كل شرط جائزون محرمون، نفس التعبير بالحلية والحرمة الواردة في باب الأفعال التكليفية. أيضا عندما نلاحظ الاستعمالات الشرعية نجد أنها بنفسها تستعمل في موارد المعاملات، فتضاف إلى المعاملة الحلية والحرمة والجواد ونحو ذلك كما تضاف إلى الأفعال التكليفية إلى الأفعال التكوينية بلا أي إضافة عناية أو مجازية، وليس أحل الله البيع مجاز مثلا أو حرم الربا مجاز وعناية، حرمت عليكم الخمر أو حرم الله الخمر كحرم الله الربا على حد واحد من حيث استعمال التحريم فيهما في معناه الحقيقي من دون أي عناية. غاية الأمر من إضافة الحرمة إلى الربا وإضافة الحلية إلى البيع يستفاد أن هذا القيد والحاضر أو الإطلاق إنما هو من ناحية الحكم الوضعي، لأن هذا هو المناسب مع باب الربا مع المعاملات. التقييد في المعاملة ليس في الحرمة التكليفية للإنشاء، وإنما التقييد إنما هو بلحاظ الحرمة، بلحاظ القيد الوضعي. والمانع من ناحية أنه غير نافذين، غير جائزين وغير ثابتين وغير نافذين. إذن فالحلية والحرمة أيضا تناسب باب المعاملات. كل شيء لك حلال، أطلقت الرواية رواية مسعدة بن صدقة، كل شيء سواء كان هذا الشيء فعلا تكليفيا أو موضوع فعل تكليفي، أو كان هذا الشيء معاملة. لو شك في أن البيع حلال أو لا، كل شيء لك حلال، يقول البيع شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام فتدعه. ومعنى حلية البيع لا محالة صحته ونفوذه، إذ الحلية التي تضاف إلى الأشياء الاعتبارية أو إطلاق الأمور الاعتبارية يكون بهذا المعنى. والحرمة والحلية أو الإطلاق والنهي في كلا الموردين مستعمل بمعنى واحد، المعنى المستعمل فيه مفهوم مطلق ونهي حتى يرد ناهي، أو حلالون حتى يرد تعلم أنه حرامون، في الموردين مفهوم المدلول الاستعمالي أيضا واحد. لا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى لكي يقال أن اللفظ هنا استخراج الصحة بلحاظ بعض الأشياء، والجواز التكليفي بلحاظ بعض الأشياء الأخرى، من قبيل استعمال اللفظ، من استعمال اللفظ في معنيين. ليس هذا من استعمال اللفظ في معنيين، بل في كلا الموردين الحلية والإطلاق مستعمل في مفهومه ومعناه، هو الإطلاق، إطلاق العنان. أم هذا الإطلاق للعنان تارة يكون منشأه عدم جعل الحرمة التكليفية، عدم جعل عدم المبغوضية، يسميها الأصوليون بالمبغوضية، وأخرى يكون منشأ هذا الإطلاق عبارة عن عدم الصحة وعدم النفوذ القانوني. الشارع لا يراه نافذا، إذن فأنت مقيد، لست مطلقا في البيع، لست تستطيع أن توجد هذا البيع، لا محالة تكون مقيدا في البيع. فلا يلزم استعمال مفهوم، استعمال اللفظ في مفهومين وفي معنيين مختلفين. حينئذ قد يقال أنه تنقلب الآية، حينئذ يكون مقتضى الآس خلافا للمشهور في باب المعاملات الصحة للفساد. مقتضى الأصل العملي حينئذ سوف يكون الصحة كالتكاليف المشكوكة، كما أن مقتضى الأصل حين الشك في التكليف الرخصة والحلية، كذلك مقتضى الأصل حين الشك في صحة عقد أو معاملة وفساد تلك المعاملة الصحة للفساد الذي يثبته المشهور باستصحاب عدم ترتب الأثر وبقاء الحالة السابقة قبل العقد، الذي هو مدرك إصالة الفساد في المعاملات. وقد يؤيد هذا المعنى بأن الوارد في مورد رواية مسعدة بن صدقة تطبيق الحلية على الأمور الوضعية، وهذه من مشكلات هذه الرواية في علم الأصول. هذه الرواية حينما حكمت بأن كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام مثلا بعينه، أو أنه حرام فتدعه، طبقت الحلية على أمثلة من قبيل يقول مثل العبد يكون تحتك تحت يديك ولعله حر باع نفسه، ومثل المرأة تكون تحتك ولعلها أختك، وهكذا. طبق الإمام طبق هذه الحلية في مورد المورد في نفس الرواية، طبقه على أمثلة كلها هذه الأمثلة لا موضوع لها لإصالة البراءة. ومن هنا وقع إشكال هناك، أنه تلك الموارد التي طبق فيها الإمام الحلية كلها محكومة بإصالة الفساد، الأصل العملي فيها الفساد. حينما يتزوج امرأة يحتمل أنها أخته فلا يجوز الزواج، حينئذ مقتضى الأصل ما هو؟ استصحاب عدم صحة العقد، استصحاب بقاء الحالة السابقة قبل النكاح، قبل العقد، عقد الزواج. هنا أي معنى لإصالة البراءة؟ أي معنى لأن يكون هذا من باب إصالة الحل في الأمور التكليفية؟ هذا تطبيق للحلية من قبل الإمام على مورد الحلية، والتقييد والحظر والمنع فيه منع وضعي ليس منعا تكليفيا. الحلية والحرمة الملحوظة في مورد هذه الرواية إنما هو الحلية والحرمة الوضعية من ناحية فساد المعاملة والعقد، عقد النكاح أو صحة عقد النكاح. هذا حينئذ قد يجعل دليلا أيضا على أن الحلية في هذه الرواية أعم من الحلية التكليفية أو الحلية الوضعية، يعني مستعمل في مطلق إطلاق العنان، سواء من ناحية الاحتمال المنع الوضعي بمعنى بطلان المعاملة، أو من ناحية احتمال المنع التكليفي والقيد التكليفي من ناحية المبغوضية الشرعية. وبهذا كأنه سوف نؤسس فقها جديدا في باب الشك في صحة المعاملات، وهو إصالة الصحة لا إصالة الفساد. إلا أن الإنصاف أن هذا الاستدلال غير تام، وذلك أما أولا فباعتبار أن هذه كلتا هاتين الروايتين غير تامتين سندان، رواية كل شيء مطلق حتى يرد فيه ناهي، هذه الرواية واردة في من مرسلات الصدوق قدس سره التي لا سند له بناء على عدم قبول مراسيل الصدوق، ورواية مسعدة أيضا في مسعدة كلام حيث لم يصعب إثبات وثاقة مسعدة. نعم في رواية في صحيحة ابن سنان أيضا ورد هذا التعبير بأن كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، لأن الوارد فيه كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، في صدره ورد كل شيء فيه حلال وحرام، وهذا الصدر لعله يجعله ناظرا إلى مسألة العلم الإجمالي، والذي يجعله أجنبيا عن أصل مسألة الحلية. هذا أولا. وثانيا وهذا هو المهم، أنه استفادة الصحة من إطلاق الحل في هذه الروايات إذا تم سندها، تم سندها أو كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، مثلا استفادة الصحة يكون بأحد معنيين بأحد نحوين كلاهما مشكل. النحو الأول أن يقال أن الحلية بنفسها تكون إرشادا أو مدلولها الجدي المطابقي ابتداء إنما هو الحلية الوضعية، فيكون استفادة الحلية الوضعية يعني الصحة من كل شيء لك حلال، من إطلاق كل شيء لك حلال للمعاملة المشكوكة، استفادته من باب بنحو المدلول المطابقي. هذا تقريب. تقريب آخر أن يقال أن الحلية حلية للآثار، يعني حلية التصرفات والأفعال التكوينية في مورد ذلك تلك المعاملة التي نشك في صحتها وعدم صحتها، يعني حلية التصرف في موضوع تلك المعاملة التي هي مثلا المرأة التي تزوجها، حلية التصرف. وحينئذ حلية التصرف تكليفا يستلزم أن يكون تلك المعاملة صحيحة وضعا، لأن الحلية والحرمة التكليفية هنا تابعة لا محالة للصحة والفساد، فبالملازمة نثبت الصحة في ذلك المورد. وقد تقدم كلا التقريبين في لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، هناك قلنا أن الحلية أو مثلا لا تأكلوا أموالكم، أنه تارة يجعل هذا نهيا تكليفيا مدلوله الالتزامي الصحة، وأخرى يجعل نهيا وضعيا أو حلية وضعية ابتداء أن تثبت الصحة من دون أن يكون هناك مدلول مطابقي تكليفي ثم لازمه المدلول الالتزامي الوضعي. فهنا تقريبان، كلا التقريبين الذين تقدما في مثل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وفي لا يحل مال امرئ مسلم، كلاهما لا يتمان هنا، فيهما إشكال. أما التقريب الأول بأن يكون المدلول المطابقي ابتداء هو الحلية الوضعية، فهذا وإن كان بالبيان المتقدم لا يكون من باب استعمال اللفظ في معنيين، لأن اللفظ مستعمل في مفهومه، لفظ حل بمعنى مطلق أو أن كل شيء مطلق هنا استعمل في مفهومه وفي معناه، والإطلاق في الموردين معنى واحد لا معنيان. لكن يلزم ما يكون كاستعمال اللفظ في المعنيين من حيث الاستبعاد العرفي، وهو أن يكون المدلول الجدي النهائي يعني التصديقي الثاني، المدلول التصديقي والجدي لهذا الخطاب سنخان من الجعل. جعل هو عبارة عن رفع المؤاخذة والحكم الظاهري التكليفي بلحاظ إطلاق كل شيء حلال للأفعال التكوينية، وجعل آخر إنما هو ما هو هذا الجعل؟ صحة المعاملة بلحاظ في مورد إطلاق الحلية للأفعال الوضعية كالعقود والمعاملات ونحو ذلك والإيقاعات. فيكون المدلول الجدي لا المدلول الاستعمالي المستعمل في اللفظ واحد وهو الحلية أو الإطلاق، لكن هذا المدلول الاستعمالي وراءه مدلول جدي لا محالة، إذ كل مدلول استعمالي وراءه جعل ثبوتي، سوف يكون هذا الجعل الثبوتي سنخان لا سنخا واحدا، بحيث لا يمكن اجتماعهما في جعل واحد، لا بد من جعلين مستقلين، أحدهما جعل الجواز التكليفي الظاهري أو الحكم الظاهري بالرخصة أو الرخصة الظاهرية والذي له ملاكاته، وجعل آخر ذاك الجعل الآخر عبارة عن صحة المعاملة ونفوذ المعاملة والذي هو في عالم الجعل غير ذاك الجعل، في عالم الجعل وفي عالم التقنين مفاده غير ذاك المفاد ثبوتا، وإن كان كلاهما أمكن إفادتهما من خلال مثلا مفهوم استعمالي واحد وهو الإطلاق إطلاق العناية، لكن على كل حال هذا المدلول الاستعمالي وراءه مدلول جدي بمعنى أنه وراءه جعل ثبوتي، هذا الجعل الثبوتي حينئذ سوف يكون جعلان لا يكون جعلا واحدا. وظاهر كل خطاب أن مدلوله الجدي جعل واحد لا جعلان من سنخين، أيضا ظاهر كل خطاب أن المدلول الجدي هناك سنخ جعل واحد لا جعلان، وهذا غير معقول في المقام، إذ جعل الصحة غير جعل الترخيص الظاهري، جعل الصحة الظاهرية شيء يعني جعل ومفاد اعتباري مباين مع جعل في عالم الثبوت مع جعل الرخصة الظاهرية والترخيص الظاهري التكليفي، فإذا كان مباينا ظاهر الجملة الواحدة الخطاب الواحد أنه مدلوله الجدي جعل واحد سنخ جعل واحد لا جعلين، فاستفادة الجعلين من هذا الخطاب الواحد الظاهر في أنه جعل يكشف عن سنخ جعل واحد معناه مخالفة هذا الظهور، فهذا الظهور يمنع عن مثل هذا الإطلاق، هذا الظهور يمنع من أن نستفيد من أحل الله كل شيء لك حلال أو كل شيء مطلق، نستفيد إطلاقه لموارد المعاملات لنستكشف جدا أن المجعول الجدي في ذلك المورد إنما هو الصحة، لأن ظاهر كل خطاب أنه يكشف عن جعل واحد ثبوت. هذا إذا أريد التقريب الأول. وإذا أريد التقريب الثاني بأن قيل بأننا نستكشف سنخ جعل واحد فقط وهو جعل الترخيص الظاهري، الترخيص الظاهري هو المجعول في موارد الشك في حرمة وحلية شيء فعل تكويني، وكذلك في موارد الشك في الحرمة والحلية الوضعية، هناك أيضا المجعول الجواز الظاهري التكليفي للتصرف في ذلك المال الذي يشك في صحة العقد عليه وعدم صحته كالمرأة التي تكون تحتك، هنا أيضا المجعول هو الجواز التكليفي الظاهري والرخصة التكليفية، فالجعل سنخ جعل واحد، لكن هنا بالملازمة نستكشف من ثبوت هذا الجعل الظاهري هنا أن المعاملة صحيحة، ولهذا كان هذا الجعل الظاهري ثابتا لأن المعاملة صحيحة ظاهرا جعل هذا الجعل أيضا، ف فبالملازمة نستكشف مدلولا جديا ثانيا غير المدلول الجدي الأول، نستكشف في عالم الثبوت وجود مدلول جدي ثاني التزامي غير المدلول الجدي المطابقي الذي هو سنخ جعل واحد وهو تلخيص الظاهري التكليفي. وذلك المدلول الالتزامي الثاني الجدي إنما هو الحلية الوضعية، عقول الصحة وترتب الملكية والزوجية ونحو ذلك الظاهرية أيضا. هذا التقريب الثاني لا يرد عليه الإشكال السابق، لكن يرد عليه إشكال آخر، وهو أنه حينئذ الدلالة الالتزامية غير تام. أصل هذا التقريب غير تام، لأن هذه الدلالة الالتزامية إنما تتم كما قلنا فيما سبق حينما تضاف الحلية والحرمة، حينما تضاف هذه الحلية والحرمة إلى المعاملة أو ما يكون من شؤون المعاملة. لو أضيفت الحلية والحرمة إلى المعاملة حينئذ قد يقال، أو إلى الآثار المترتبة على المعاملة، قد يقال هذا له دلالة التزامية على صحة المعاملة. مدلوله المطابقي الجواز التكليفي مثلا والحلية التكليفية لترتيب ذلك الأثر، لكن حيث أن المنظور إليه ترتب هذا الأثر من ناحية الصحة والفساد، إذن بالملازمة يدل على أن ذاك حينئذ يكون صحيحا. المدلول الوضعي الذي هو الصحة والملكية حاصلتون. وأما حيث لا يكون المضاف إليه معاملة بل عنوان الشيء، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، هنا حينئذ هذه الدلالة الالتزامية لا تنعقد، إذ هذه الدلالة الالتزامية ليست دلالة التزامية عقلية وإنما دلالة التزامية عرفية كما قلنا فيما سبق، ناشئة من هذه النقطة، من ظهور بيان الجواز التكليفي في مورد معاملة أن المنظور إليه الجواز التكليفي الذي هو أثر الصحة والفساد، أثر الملكية وعدم الملكية، فيكون لا محالة فيه دلالة التزامية على الملكية. وهذا يختص بما إذا كان هناك إضافة للجواز إلى المعاملة وللترخيص إلى المعاملة أو للحلية إلى المعاملة، لما إذا كانت الإضافة إلى عنوان الشيء ونريد أن نتمسك بإطلاقه حينئذ هذه الدلالة الالتزامية لا تتحقق، لا أنها تتحقق، وحينئذ يتم الإطلاق في هذه في كلمة الشيء، بل لا تتحقق، لأن ذاك الشيء مجرد المدلول المطابقي لا يكون له معنى ثبوته فيه، وثبوته مع المدلول الالتزامي فرع تلك النكتة المفقودة في اللفظ، وهو إضافة الحلية إلى المعاملة ولن تضاف إلى المعاملة. إذن فهذا التقريب أيضا غير تام، فلا يمكن أن نستفيد من أدلة البراءة، من شيء من أدلة الحل والبراءة لا يمكن أن نستفيد صحة المعاملات ظاهرا لكي يكون مقتضى الأصل إصالة الصحة في باب المعاملات. وإن كان هذه القاعدة لو كانت تثبت كانت مفيدة جدا في الفقه، بحيث نرجع إليها كلما شك في الصحة والفساد بنحو الشبهة الحكمية أو بنحو الشبهة الموضوعية. هناك إشكال آخر في هذه الروايات أنها وكله أن ما عدا مرسلة الصدوق ما ورد بعنوان حلال ظاهر ألسنة هذه الروايات الاختصاص بالشبهة الموضوعية أساسا، ومن هنا هذه الشبهة في الأصول أيضا ثبتت على هذه الروايات، أن هذه الروايات لا يمكن التمسك بها من قبل الأصولي في الشبهات الحكمية، وإنما تفيد فقط في الشبهة الموضوعية. هذا الاستدراك الأول. استدراك ثاني بالنسبة للدائرة الثالثة من الدوائر الثلاث في الأمر في مبدأ حرية التعاقد، وهو إثبات صحة العقد، إثبات صحة الشروط، أنه كل شرط يشترطه أحد المتعاقدين الأصل يقتضي صحته، فهو حر في بيان أي في جعل أي شرط على الآخر إلا ما يكون منافيا مع مقتضى العقد، ما يكون مثلا محللا للحرام أو محرما مخالفا مع الشرع. هذه القاعدة التي أثبتناها فيما سبق تفيد للفقيه في الدائرة الثانية أيضا، بمعنى أنه جملة من العقود أو المضامين العقدية التي هذه المضامين مستحدثة، ولو كعقود مستقلة مستحدثة في الوضع العرفي، إذا لم يمكن إثبات صحتها في الدائرة الثانية، كثيرا ما يمكن الاستفادة من الدائرة الثالثة لإثبات صحتها، لكن إثبات صحتها بنحو الشرع في ضمن العقد لا بنحو العقد المستقل. فالدائرة الثالثة في بعض الأوقات تفيد في توسعة نفوذ الالتزامات في مجال العقود المستحدثة، بأن تكون تلك النتائج التي يراد التوصل إليها من خلال عقد مستقل يجعل شرطا في ضمن عقد من العقود. وحينئذ حيث أن المؤمنون عند شروطه يدل على أو أي دليل آخر يدل على صحة الشرط وأن الشرط في ضمن العقد يكون صحيحا نافذا، فيثبت النفوذ والصحة حينئذ لذلك المضمون لا بعنوان كونه عقدا مستقلا بل بعنوان كونه شرطا في ضمن عقد. وهذه فائدته لا بد من الالتفات إليها، بحيث لو فرض أننا لم نستطع أن نثبت صحة عقد من العقود المستحدثة من جهة أنها مثلا لم يكن لنا إطلاق لفظي نستطيع أن نتمسك به، السيرة وعدم الرادع ونحن ذلك أيضا دليل لبي قد لا يتم في أكثر الموارد، لا ينغلق الباب على الفقيه، لا يوصد الباب بوجهه، قد يمكن حينئذ التوصل إلى نفس النتيجة ونفس المضمون المعاملي من خلال جعله شرطا في ضمن عقدين، لأن باب الاشتراط مفتوح إن من خلال الشرط كثيرا ما يمكن من قبيل ما صنعه بعض الأعلام في إرجاع عقد التأمين إلى الهبة المشروطة، نفس النتيجة التي هي في التأمين حاول أن يصححها من خلال جعله شرطا في ضمن عقد الهبة، فكأنه في كل شهر أو في كل سنة يهبه مالا مشروطا بأنه لو صار حادث مثلا ينبغي أن يعوض، والهبة الشرط في ضمن الهبة يكون حينئذ صحيحا بمقتضى المؤمنون عند شروطهم أو في ضمن عقد آخر. فيكون بحسب الحقيقة الدائرة الثالثة أدلة نفوذ الشرط وصحة الشرط، هذه الأدلة قد تفيد أيضا في بالنسبة للأمور والعقود المستحدثة ضمن الدائرة الثانية، فيما إذا فرض أنه لم يمكن مثلا تتميم إطلاق فوقاني لفظي يرجع إليه في هذه الموارد، يمكن حينئذ الاستعالة بالنقطة الموجودة في الدائرة الثالثة بدليل حرية الشرط أو صحة الشروط، فإن هذا قد يمكن حينئذ أن يفيد هناك في ذلك المجال نقطة مهمة لا بد من عدم الغفلة إليها. هذا الاستدراك الثاني. الاستدراك الثالث يرجع إلى المبدأ الأخير الذي ذكرناه في الأمر السابق، وهو مبدأ قوة الإلزام في الإرادة أو ما سميناه إصالة اللزوم، مبدأ نفوذ العقد، القوة الإلزامية في العقد. هنا بالنسبة لإصالة اللزوم قلنا أنه الذي يعبر عنه الفقهاء بإصالة اللزوم، دليل إصالة اللزوم هو الدليل الذي استدل به الفقهاء أو يستدل به الفقهاء دائما أو غالبا على إصالة اللزوم، واستدل به أكثر الفقهاء أو كل الفقهاء مجموع أمرين أو دليلان. الدليل الأول أوفوا بالعقود، فإن دليل أوفوا بالعقود يدل على حينئذ نفوذ كل عقد، فإذا شك في أن هذا العقد جائز أو ليس جائزا يتمسك بدليل أوفوا بالعقود لإثبات لزومه لا محالة، فيثبت اللزوم إلا ما يكون مشروطا في ضمن العقد الذي لا ينافي مع الوفاء بالعقد، والذي قلنا أن الفسخ هناك يكون من باب التخصص للتخصيص. الشيء الثاني الذي يتمسكون به استصحاب بقاء الحالة السابقة، الأصل العملي، يقولون مقتضى الأصل هنا اللزوم عكس الشك في الصحة، الشك في الصحة مقتضى الأصل عندهم في الفساد، الشك في اللزوم مقتضى الأصل فيه اللزوم، يتعاكس الأصل العملي في المقامين، في عند الشك في الصحة مقتضى الأصل العملي الفساد لأن المعاملة قبل انعقادها آثارها لم تكن متحققة، فمقتضى الاستصحاب بقاء الآثار السابقة مثلا التي يبقى كل شيء على ملك مالكه، فلا محالة تثبت الفساد، يثبت الفساد هنا. في طرف اللزوم الأمر بالعكس، لأنه قبل الفسخ الحالة السابقة صحة العقد وفعلية العقد وفعلية التمليك والتملك للطرفين، فمقتضى الأصل حينئذ عند الشك في أن الفسخ نافذ أو لا إنما هو بقاء الحالة السابقة، يعني بقاء مقتضى العقد الحكم الأصلي الثابت من خلال العقد الذي بقاؤه بعد فسخ معناه اللزوم لا محالة وأن الفسخ لم يؤثر. فيكون مقتضى الاستصحاب أو الأصل العملي في باب الشك في الصحة في اللزوم وعدم اللزوم إنما هو اللزوم، وقد تمسك به الشيخ على إشكالات وخصوصيات مذكورة في المكاتب لو قرأتموها، أن هذا الاستصحاب شخصي كلي، والأصح أنه استصحاب شخصي ليس فيه شائبة الكلية. هذان الدليلان هما اللذان يستدل بهما الفقهاء في إثبات اللزوم. وحينئذ إذا قلنا بأن اللزوم حكم آخر غير صحة العقد كما هو مسلك المرزا مثلا، أن اللزوم مدلول التزامي وهو التزام العاقد بالوفاء بالعقد، والصحة عبارة عن النتيجة الذي هو الحكم الأصلي لمضمون العقد وهو التمليك والتملك الحاصل ببعته ونحو ذلك، قلنا أن هذا غير ذاك، هناك حكمان. حينئذ لا يمكن إثبات اللزوم إلا بهذين الدليلين. وأما إن قلنا بأن اللزوم ليس حكما آخر غير ترتب تلك النتيجة بالعقد الذي يعني الصحة، قالت الآن تلك النتيجة وهو التمليك والتملك تارة يلحظ حدوثه وأخرى يلحظ حصته البقائي، يعني بعد فسخته، تارة يلحظ قبل فسخته فينتزع منه الصحة، وأخرى يلحظ بعد فسخته فينتزع منه اللزوم. إذا كان هكذا فلم يكن اللزوم حكما آخر غير، لم يكن في كل عقد حكمان ومضمونان إنشائيان، أحدهما التمليك والتملك والآخر اللزوم. إذن فسوف يمكن إثبات اللزوم بأدلة الصحة، بتمام أدلة الصحة، بأحل الله البيع مثلا إلا أن تكون تجارة عن تراض ونحو ذلك، تلك الأدلة أيضا يمكن الاستدلال بها حينئذ لإثبات اللزوم، إذ ليس اللزوم حكما آخر غير الصحة بقاء، والمفروض أن تلك الأدلة تدل على ترتب تلك النتائج كما أنشأها العاقد، والعاقد أنشأ تلك النتائج مطلقا لا في زمان دون زمان. فيكون مقتضى أحل الله البيع أن ذاك المضمون الذي هو بيع وهو التمليك بغير قيد الزمان، ذاك أيضا يكون ثابتا بعد الفسخ أيضا، فلا يزال يكون ذاك ثابتا. فيصح التمسك بتمام الأدلة التي نثبت بها الصحة من باب التمسك بإطلاقها الأزماني لحالة ما بعد الفسخ، إذ ليس اللزوم إلا الإطلاق الأزماني للصحة لأن ذاك المضمون يكون ثابتا. فباختلاف هذين المسلكين حينئذ يختلف إذا جعلنا الصحة، إذا جعلنا اللزوم منتزعا من بقاء الصحة، إذن فكل أدلة الصحة لها إطلاق أزماني لا محالة فيمكن التمسك بها، وإذا جعلنا اللزوم حكما آخر فدليل الصحة يثبت ذاك الحكم وذاك غير اللزوم بحسب الفرق، فلا يصح التمسك بأدلة الصحة، وإنما يصح التمسك بمثل أوفو بالعقود أو الاستصحاب. ثم هنا يوجد إشكال معروف ذكره الشيخ في المكاسب، واختلفت كلمات المحققين في كيفية الذب عن هذا دفع هذا الإشكال ورفعه. حاصل هذا الإشكال، وهذا إشكال وارد على مطلق أدلة اللزوم سواء أفو العقود أو أدلة الصحة بناء على إمكان التمسك بها لإثبات اللزوم، وهو الإشكال المعروف أن التمسك بهذه الأدلة لإثبات الصحة لإثبات اللزوم بعد الفسخ يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام، لأن أوفوا بالعقود وكل وأحل الله البيع وتجارة عن تراض كل هذه الأدلة أخذ في موضوعها العقد، ومع الشك في صحة الفسخ وعدم صحته بعد قول العاقد فسخت يشك في أن العقد موجود أو انتفى وارتفع، لأن الفسخ رفع للعقد وحل له، الفسخ عبارة عن حل العقد. فإذا شككنا في اللزوم والجواز، أي شككنا في أنه حينما يقول فسخت هل هنا بقي عقد أو لم يبقى عقد، يرجع الشك إلى هذا أنه هل انحل العقد فسخت أو لم ينحل. ومع الشك في بقاء العقد وعدم بقائه وارتفاعه لا معنى لأن يتمسك بأوفو بالعقود أو لأحل الله البيع، فإن أي دليل إنما يمكن التمسك به إذا كان موضوعه محرزا، وهنا الشك في بقاء العقد، ومع الشك فيه يكون التمسك بأوفو بالعقود فضلا عن غيره من الأدلة من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام والذي لا يصح التمسك فيه. بل يقال أن الاستصحاب أيضا لا يجري هنا، لأنه الملكية الثابتة قبل الفسخ ثابتة بعنوان العقد، لأنه كان هذا معقودا عليه إذا كان مالكا ذاك الإنسان. أما بعد الفسخ حينما نحتمل أن الفسخ مؤثر فلا عقد، حينما استصحاب بقاء الملكية ملكية المشتري أيضا لا تجري، لأن هذه الملكية حيثية العقد حيثية تقييدية فيها ليست حيثية تعليلية، ومع الشك في انحفاظها وارتفاعها يكون من الشك في بقاء الموضوع في بقاء الحيثية التقييدية، ومع الشك في بقاء الموضوع الاستصحاب أيضا لا يجري. فلا الأصل العملي يمكن التمسك به ولا الأصل اللفظي يمكن التمسك به، حينئذ هذا الإشكال لابد من علاجه وحله يأتي إن شاء الله.